أخوة محمد المحمد سمعنا شوي اتصل يقولون هنا اعتذرنا حريص على حضور الدرس لكن هو قصير اتصل محمد اتصل على عادل يقول أنه عنده مسجد صلاة الجهرية ولا يقدر يجي تكون القراءة لمحمد صلاة محمد لا نفين ولا حد من شخص الله هو عبد الحكيم صلى
الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فترشى دنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في فضل سورة الكهف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين يعني حبلين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن تنزلت في القرآن. الحديث فيه أنه قرأ سورة الكهف وليس فيه دليل واضح على فضل سورة الكهف وإنما فيه بيان فضل القرآن. حتى لو قرأ أي سورة من القرآن ظاهر الحديث أن السكينة تنزل. وجاءت أحاديث في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لكنها ضعيفة فيها ضعف ولكن الصحيح ثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. والسكينة فيها كلام لأهل العلم، أرجح ما قيل أنها خلق من خلق الله وهي طائفة من الملائكة. ذكر الحافظ رحمه الله أقوال في السكينة، قال إن قيل إنها ريح هثافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسان، وقيل لها رأس كرأس الهر، وقيل لعينها شعاع، وقيل طص من ذهب إلى الجنة يوصل في قلوب الأنبياء، قيل هي التي ألقى موسى الألواح ثرة العصا وعمه بها روح من الله، وقيل هي الرحمة، وقيل سكون القلب، وقيل هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة. أقوال، والأقرب أنها خلق من خلق الله وطائف من الملائكة. ويحتمل أنها خلق من خلق الله مع الملائكة كما قال الحافظ، أو كما قال النووي أنها شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة. اختار النووي شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة مع الملائكة، هذا قريب. في حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.
باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلت أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم، هذا الباب في فضل سورة الفتح، ويقول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بهذا الفتح صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما يعقبه من المصالح العظيمة، هو تمهيد لفتح مكة، والفتح الثاني فتح مكة، والموجود في قوله إذا جاء نصر الله والفتح. ووجه فضل سورة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح نزلت بعد رجوعه من الحديبية، بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت سورة الفتح. وفي فضل عمر رضي الله عنه وخوفه مع ما هو فيه من المنزلة لما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، خشي أن ينزل فيه القرآن. نعم.
باب فضل قل هو الله أحد. فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم
فلما أصبحنا
أتى رجل النبي
رجل ولا الرجل
رجل
أتى الرجل لعلها أتى الرجل يعني ها ذكر الحافظ في نسخة نعم تكلم عليها ها ايه نعم لعلها أتى الرجل تعود إلى الرجل الذي قام أتى الرجل فقط
ليس يعلم الله إلى الرجل الذي استمع
أو يحتمل أن الرجل آخر سأله محتمل ما تعرض لها عندك
ما ذكر شيء
حافظ ها ها الشرح أتى بأل الرجل لا أتى الرجل وكان الرجل أتى الرجل أتى الرجل يلا حافظ له
عفى الله عنك
نعم طيب محتمل طيب نقرأ ما عندك نعم
فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا
نعم هذا الترجمة في فضل قل هو الله أحد ذكر الأثر في عمرو عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا أن هذا طرف من الحديث أول هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فسئل عن ذلك في آخر أنه قال سأله النبي قال أخبره أن فعل سأله لما فعل ذلك قال إنها سورة إنها صفة الرحمن وإني أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه وفي هذا الحديث بيان دليل على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن يعني في الأجر والفضيلة وليس المراد أن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، لا، ما تكفي عن قراءة القرآن ولا تكفي عن قراءة الفاتحة. لو أراد يقرأ ثلاث مرات في صلاته يقول أنا قرأت القرآن ولا قرأ الفاتحة ما صح الصلاة. المراد في الأجر والفضيلة، وبين العلماء كون تعدي ثلث القرآن، وذلك أن القرآن أخبار وأحكام وتوحيد، أخبار وأحكام وتوحيد، وهذا الثالث هو الذي تم حفظه وتخلصت له سورة قل هو الله أحد، وخلصت قارئها من الشرك الاعتقاد، وهذا تأخذ خبر عن الماضي والمستقبل وخبرنا، والثاني أوامر ونواهي، وثالث خبر عن الله التوحيد، وهذا هو الذي تم حفظه سورة الإخلاص. قسم يتعلق بالأخبار التي أخبر الله بها في الماضي وفي المستقبل عن الأمم السابقة وعن اليوم الآخر وما يكون في الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وقسم يتعلق بالأحكام الأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرار والحرام، وقسم يتعلق بالله وإثبات وجوده وأحديته وصمديته وإثبات ربوبيته وصفاته وكماله واستحقاقه العبادة، وهذا هو الذي تمحضت له صورة قل هو الله أحد. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي
المشرقي بكسر الميم وسكون الشين ومعجم وفتح الراء، المشرقي نسبة إلى مشرق بن زيد بطن من همدان، والضحاك المشرقي. نعم.
الله عنك. قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقى بعبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
نعم. الفربري هذا من تلاميذ البخاري، وكان ما سمع هذا الكلام من البخاري فحمل عن أبي جعفر، قال الفربري: سمعت أبا جعفر، ما سمع البخاري حمل عن البخاري، سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله، يعني وراق أبو عبد الله هو البخاري، وراق البخاري يعني ينسخ البخاري، فكأنه من الملازمين له المكثرين له. يقول: قال أبو عبد الله البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسلم. عن إبراهيم هو مراد، يعني مراده أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة، رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد، هنا قال عن إبراهيم والضحاك عن أبي سعيد منقطعة، ورواية الضحاك عنه متصلة، لهذا قال قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل يعني منقطع، وعن الضحاك مسند متصل. إبراهيم الآن النخعي روى عن من؟ إبراهيم والضحاك المشرقي كلاهما روى عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. فرواية إبراهيم منقطعة، ورواية الضحاك مسندة، هذا كلام البخاري. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل يعني منقطع، وعن الضحاك المشرقي مسند يعني متصل. ويخرج منها أن البخاري يطلق على المنقطع لفظ المرسل، وعلى المتصل لفظ المسند، والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التابعي قال رسول الله، والمسند ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال. وأبو سعيد توفي عام 63 عام الحرة، قيل 4 وقيل 5، وإبراهيم النخعي ولد عام 46 وتوفي بعد 90، فيمكن أن يكون سمع من أبي سعيد، لكن على طريقة البخاري لابد من الاتقاء، وعلى طريقة مسلم يكفي المعاصرة. وكان رواية الضحاك يعني أو رواية المشرقي كانه من طريق أخرى. إيش قال الشارح تكلم عليه؟ لماذا؟ ما تعرض له؟ إيش قال؟ نعم. نعم نعم ذكر أن العيش كان هنا الضحاك رواه من طريق أخرى. نعم ما ذكر من طريق أخرى. نعم قل عن الضحاك المشرقي عندك الشرف.
نعم. قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الراقة بعبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل عن الضحاك المشرقي مسند ثبت هذا عند أبي ذر عن شيوخه والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد المنقطعة ورواية الضحاك عنه متصلة وأبو عبد الله المذكور والبخاري المصنف وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنه وأبو جعفر كان يورق للبخاري ينسخ له.
أنا ما ذكر هنا كان الضحاك يعني يرى أن البخاري الضحاك أدرك أبي سعيد بخلاف إبراهيم النخعي وإن عاصره لكن لا لابد من الالتقاء وكان الضحاك كأنه التقى به. نعم طيب بعد ها؟ ها؟ أينا؟ نعم قال الصبع يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق عليهم ذلك فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله واحد الأحد الصمد. نعم يعني هذا في مشقة يعني أينا يطيق ذلك يعني لو قرأ في بعض الأيام ما استطاع أن يقرأ باستمرار. وجاء في الحديث الآخر في حديث أن قال الله بن عبد العاص يقرأه في سبع ولا تزد هذا الصحيح. في غير الصحيح لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لا شك أن هذا مشقة يعني قراءة كل عشرة أجزاء في مشقة ولهذا الصحابة قال أينا يستطيع ذلك أينا يطيق ذلك يحتاج إلى جش مشقة. نعم انه قرأ القرآن في ركعة. نعم لكن ليس كل احد يطيق هذا يعني قد يفعل سارة في بعض الايام او في بعض الاحيان او يفعله بعض الناس لكن ليس هذا في مقدور كل احد. نعم.
باب فضل المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
نعم الحديث السابق في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن ورد أيضا في فضل سور أخرى أشار إلى الحافظ أن الكافرون قل يا الكافرون تعدل ربع القرآن، وكذلك سورة النصر تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن، الكافرون النصر ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وهذا الباب فضل المعوذات، المعوذات بالواو المشددة مكسورة المعوذات، لأنها تعوذ المتعوذ بها، وهي السورة الثلاث الإخلاص والفلق والناس، قال لها المعوذات. وذكر سورة الإخلاص معها تغليبا في حديث عائشة الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه قالت عائشة كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. في مشروعية رقية الإنسان لنفسه، لأن الإنسان يشرع له أن يرقي نفسه، وأن رقيته لنفسه لا يخل بشرط 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون، يسترقون يعني يطلبون أحد يرقيهم، فالسين والثالث الطلب. والإنسان إذا رقى نفسه لم يطلب من أحد، فإذا كان الإنسان يرقي نفسه هذا مشروع مستحب، هذا فيه لأن الإنسان يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله، بخلاف الذي يطلب من أحد يرقيه فإنه يتعلق نفسه، يميل نفسه إلى الغير. أما الذي يرقي نفسه يتعلق قلبه بالله فهو متوكل على الله، فلا يخل بشرط 70,000 الذي يرقي نفسه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، والنفث هو النفخ مع الريق. قالت عائشة فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركته، تقرأ في يديه يد النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقرأ المعوذتين لما اشتد الوجع صار شق عليه، فصارت فيها تقرأ في يديه المعوذات وتمسح بيديه جسده رجاء بركتها جاء بركة يديه. والحديث الثاني حديث وقع فيه مشروعية قراءة المعوذات وهي السورة الثلاث في كل ليلة، وجمع الكفين والنفث فيهما ثم مسح ما استطاع الإنسان من جسده، يبدأ على رأسه ووجهه ومعقول من جسده، وتكرر هذا ثلاث مرات، هذا مشروع سنة مستحب، في أن قراءة عند النوم ثلاث مرات في كفيه مع النفث والمسح لجسده سنة مستحب، مستحب أن يقرأ عند النوم ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وينفث في كفيه يعني يقرأ الثلاث سور وينفث في كفيه ويمسح بهما وجهه ورأسه على رأس وجهه ومستطاع من جسده، ثم يفعل ذلك مرة ثانية، يقرأ بالسور الثلاث وينفث في كفيه ثم يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، ثم يفعل ذلك مرة ثالثة، هذا سنة مستحب. وظاهر الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا اشتكى ومرض، ويفعل ذلك في كل ليلة إذا أول فراشه عند النوم ولو لم يشتكي، فيشرع تعوذ بهما إذا اشتكى، ويشرع أيضا قراءتهما في كل ليلة عند النوم ثلاث مرات. نعم هكذا يجمع كفيه وينفث فيهما. النفث لا بعد القراءة وين ثم نفث فيهما فقرأ، يعني كان القراءة الثانية هذا وين هذا البتن. نعم ثم نفث فقرأ فيهما. نعم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, يعني إذا أردت, يعني لا المراد النفث يكون بعد القراءة, لأن يعني قبل القراءة ما حصل شيء حتى ينفث, وإن كان ظاهر هذا لكن الأحاديث الأخرى تبين هذا. ويبين هذا الحديث الأول كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما اشتد وجعه كنت أقرأ وأمسح, يعني تقرأ وتنفث ويمسح, هذا يفسر بعضه بعضا. نعم ها نعم فشل رأسه ووجهه, وإذا كان على الثياب على ثيابه إذا استطاع أنه يدخل في داخل الثياب, لكن رأس الوجه يباشر. نعم ها لا لا بأس إذا فعل هذا, إذا فعل على الأطفال, لأنه عائشة كانت تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نوم الليل هذا كل ليلة قد فعل هذا كل ليلة, نوم النهار غالب أنه قصير, نوم النهار النوم المعروف بالليل هذا النوم الطويل. نعم ها ايه خاص هي خاص بالنبي بركة, هي ترى يعني ما تريد تمسح بيديها, هي تمسح بيدي النبي وجاء بركة لما جعل الله في جسده من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس
ثم فسكت
وسكنت
سكنت ولا وسكت تكلم عليها
ما تكلم
ها فسكنت في مرتين في سكنت الأولى وفي سكنت الثانية ها فسكت فسكنت فقرأ فجلس فسكت وسكت. طيب كم
ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان قريبا منها فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ولو قرأت لأصبحت
أصبحت
عفى الله عنك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما.
نعم هذا ترجمة في نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن, هنا جمع بين السكينة والملائكة, هذا ما يعني يرجح اختيار النووي أن السكينة خلق من خلق الله معها الملائكة كما سبق كلام النووي رحمه الله أنه اختار أن تكون أنها شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة. المؤلف قال عطف الملائكة على السكينة قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحافظ يقول جمع بين السكينة والملائكة ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة الكهف ذكر الملائكة, فلعل المصنف كان يرى أنها قصة واحدة. وابن بطال جزم بأن الظل لها السحابة والملائكة كانت معها ومع فيها ومعها السكينة. وكان السكينة تنزل مع الملائكة، لما نزلت عن السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة في الحديث. هذا شيء من مخلوقات الله في الطمأنينة والرحمة ومعها الملائكة. وفي هذا الحديث نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، والسكينة كما طائفة من الملائكة، فأقول بأن طائفة من الملائكة يكون عطف الملائكة عليهم العطف العام على الخاص. وإذا قيل أنها شيء من المخلوقات مع الطمأنينة والرحمة والملائكة، وهذا الحديث معلق، وقال الليث لم يأتي المسلم، والليث من شيوخ البخاري، ووصل الحديث أبو عبيد في فضائل القرآن كما قال الحافظ، وإنما علقه البخاري عنه لأسباب محمد بن إبراهيم. هذا هو التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، وهو من صغار التابعين، روى عن أسيد بن حضير، ولم يدرك أسيد بن حضير، فروايته عنه منقطعة، يقول هذا منقطع، منقطع، لأن يعني أسيد بن حضير إبراهيم التيمي من صغار التابعين لم يدرك أسيد بن حضير، فيكون منقطع. لكن الاعتماد في هذا الحديث ليس على رواية إبراهيم عن أسيد، وإنما الاعتماد في وصل الحديث على الإسناد الثاني، وهو رواية عبد الله بن خباب عن أبي سعيد، قال ابن الهاد وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير. يكون الحديث موصول من رواية عبد الله بن خباب، أما رواية إبراهيم عن أسيد فهي منقطعة. فلهذا المؤلف قال في آخر الحديث، قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير. وفي هذا الحديث أن أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوط عند إذ جالت الفرس، صارت تتحرك قوية، فسكت عن القراءة فسكنت الفرس، فقرأ فجالت الفرس، جالت تتحرك فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه الفرس، أن تصيبه، يعني خشي أن يقرأ يتحرك حركة قوية فينقطع رباط الفرس فيطع ابنه يحيى، خاف على ابنه فأشفق أن تصيبه الفرس، فلما اجتره يعني اجتر ولده من المكان حتى لا تطعه الفرس، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى الفرس وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة في أمثال المصابيح، خرجت حتى لا أراها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة ذنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى. فيه أنه يمكن رؤية الملائكة. نعم، وقد رأى الصحابة جبريل حينما جاء في صورة رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر، قلوا فجالت الفرس، يعني لما رأت الظل فوقها صارت تتحرك. وفيه فضل، وهذا في فضل قراءة القرآن، وهي أن الملائكة والسكينة تنزل عند قراءة القرآن. وفيه فضل سورة البقرة، لأنه كان يقرأ في سورة البقرة، مع ما أعد الله من الثواب لقارئ القرآن، له بكل حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فسوى إذا كان يتدبر ويتأمل المعاني ويتحزن ويتخشع. نعم، ها؟ نعم، قرأ سورة الكهف وقرأ سورة القرآن. نعم، يحتمل انه هو وانا قصة اخرى.
سلم عليه شارك.
نعم،
الحديث الاول قال كان رجل قيل هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب، لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهره التعدد، وقد وقع قريب من القصة التي لوسيد لثابت بن قيس بن شماس، لكن في سورة البقرة أيضا.
يعني احتمل أنه هو نفسه تعدى القصة، قرأ مرة سورة البقرة، قرأ مرة سورة كذا، حصل هذا وهذا، ويحتمل أنه غيره. يقول النبي اقرأ يا ابن حضير، يعني استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماع لقراءتك. وسيد فهم هذا فأجاب جعل يعتذر، قال يا رسول الله شفت على ابن يحيى، اعتذر عن قراءة قطع القراءة، قال شفت على ابن يحيى الفرس تحركت تقطع الرباط تطع ابنه يحيى، يعني خشيت إن استمريت على القراءة تطع الفرس ولدي. ذكر النووي قال استفاد من هذا الحديث أن جواز رؤية أحد الأمة للملائكة، والحافظ تعقب قال الأولى أن يقيد هذا بالصالح مثلا والحسن الصوت، لكن الحديث حديث جبريل ما في تقييد، ما في تقييد، جاء جبريل والحاضر كلهم رأوه. وفي هذا الحديث فضل قراءة القرآن وأن سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، ويفضل سورة البقرة في صلاة الليل، ويفضل الخشوع في الصلاة. استنبط الشرح أن التشاغل في شيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف إذا كان غير مباح؟ والسيد تشاغل بابنه يحيى قطع القراءة فات هذا الخير، فإذا قال أنه النبي اقرأ يعني استمر، قال أصل خشيت على ابن يحيى. نعم انشغل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، انشغل بابنه. نعم.
باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين.
نعم، والمراد بين الدفتين القرآن، وهو القرآن، وترك السنة أيضا، فالرسول ترك القرآن والسنة، ولكن الغالب أن السنة بيان وإيضاح للقرآن، وتفصيل وبيان لمجمله، أو تخصيص لعمومه، أو تقييد لمطلقه، وفيها أحكام، وفي السنة أحكام ليست في القرآن، لكنها قليلة، في تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه أحكام جاءت في السنة وليس في القرآن. وهذه الترجمة فيها الرد على الرافضة الذين يدعون أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب جملته كما تقول الروافض، وقالوا إن مما ذهب النص على أن علي هو الخليفة بعد رسول الله، ثم الحسن ثم الحسين، النص على الأئمة الاثنى عشر وأنهم خلفاء. والمؤلف أخرج عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، سمي محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، من سبايا بني حنيفة، تمييزا له عن إخوته، وله محمد علي بن أبي طالب، لكن سمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته لأن أمه من بني حنيفة، بني سبايا بني حنيفة، لما قاتل الصحابة بن حنيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع تزوج سبع علي من رضي الله عنه من بني حنيفة، فجاءت بمحمد هذا فسمي محمد بن الحنفية. وأخرج المؤلف عنه للرد على الرافضة الذي يقول إن علي هو الخليفة، هذا ابنه محمد يقول لما سئل ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك شيئا مما تقوله الرافضة أنه أوصى بالأئمة الاثنى عشرية. فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه فكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك الأثر الأول رواية عن ابن عباس، ابن عباس بن عم النبي من آل البيت، ومع ذلك قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. نعم، اقرأ كلام الشارح قوله.
قوله: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، أي ما في المصحف. وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين، لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموه، وهي دعوة باطلة، لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته، كما لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب. فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله.
نعم.
قوله عن عبد العزيز بن رفيع في رواية علي بن المديني عن سفيان
قوله ودخلنا
قوله قال ودخلنا، القائل هو عبد العزيز، ووقع عند الإسماعيلي: لم يدع إلا ما في هذا المصحف، أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود. ولا يرد على هذا ما تقدم في كتاب العلم عن علي أنه قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، لأن عليا أراد الأحكام التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي أن عنده أشياء أخرى من الأحكام التي لم يكن كتبها. وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أراد من القرآن الذي يتلى، أو أراد ما يتعلق بالإمامة، أي لم يترك شيئا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس. ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق، مثل حديث عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال: فأنزل الله فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا. وحديث أبي بن كعب: كانت الأحزاب قدر البقرة. وحديث حذيفة: ما يقرؤون ربعها، يعني براءة. وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريسي من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع. وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب، لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ابن الضريس هذا مصغر ابن الضريس. نعم.
باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها.
نعم، هذا في فضل القرآن على سائر الكلام. وفيه أن القرآن له فضل، وأن قارئ القرآن له فضل حتى ولو كان من غير المؤمنين. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، والأمثال فيها تقريب، فيها تقريب للشيء، انتقال من الشيء إلى شيء. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضرب أربعة أمثلة للناس في قراءة القرآن: مثلان للمؤمنين ومثلان للمنافقين. المثل الأول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طعمها طيب، هذا الإيمان، وريحها طيب هذا القرآن. والمثل الثاني للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب هذا الإيمان، ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. ومثلان للمنافق أو الفاجر، قالوا مثل الفاجر وفي الحديث الآخر ومثل المنافق اللفظ الآخر فاجف المنافق مثل المنافق مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب لأن معها القرآن وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر لأن معه الكفر والنفاق ولا ريح لها لأنه ليس معه إيمان والحنظلة هذه معروفة طعمها مر شديد المرارة نسميها باللهجة عند العامة الشري بعض الشري مثل يعني مثل التفاحة قريبا التفاحة باليد خضراء لكنها طعمها مر شديد المرارة شري نسميها باللهجة العامية الشري هي الحنظلة لا طعم لها وطعمها خبيث نعم ولا ريح لها نعم
حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي أوتيه من شئت
يعني وهذا أيضا مثل آخر أمثال ضربه الله تعالى مثلا ضرب الله تعالى لهذه الأمة مع اليهود والنصارى بثلاث أمثلة وبين أجل هذه الأمة في الدنيا ونسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا فأجل هذه الأمة فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس يعني الأمم السابقة من آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أول من طلوع الشمس إلى أذان العصر وهذه الأمة مدتها كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس فإذا نسبت من بعد العصر إلى المغرب كم يساوي بالنسبة لأول النهار طول النهار ها ربع لا أقل من ربع أقل ها خمس أو سدس تقريبا ولكن أيضا وقت طويل لأن الأمم السابقة كثيرة إذا كان لهذه الأمة السدس مثلا والأمم السابقة على كثرتها خمسة أسلاف صار وقت طويل قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس والأمم لها من الزمن مثل ما طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى أذان العصر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أمثلة مثل اليهود ومثل النصارى ومثل لهذه الأمة المثل الأول مثل اليهود كمثل رجل استعمل عمالا وقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى هذا المثل الثاني قال ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين قالوا يعني اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل عطاء عملنا طويل واللفظ الآخر أنها غضبت اليهود والنصارى فقال ما لكم قالوا ما أعطيتنا إلا قيراط قيراط قال هل ظننتكم من حقكم شيئا اتفقتنا وإياكم على هذا اتفاق قالوا صحيح اتفقنا على هذا قيراط لكن هؤلاء أقل عن بعد العصر المغرب يأخذون قيراطين قيراطين ونحن من الصباح إلى الظهر قيراط واحد وهؤلاء يقولون نحن من الظهر إلى العصر قيراط واحد من الظهر العصر أطول من العصر المغرب وهؤلاء من العصر المغرب يأخذون قيراطين قيراطين قال هل ظننتكم من حقكم شيئا اتفقتنا وإياكم على قيراط قالوا نعم صحيح قال طيب لماذا تعطي هذا أكثر منا قال ذلك فضلي وفي من أشاء أنا حر أجر بهذا مثلا 100 وجر هذا نفس العمل 200 ما في مانع. إنسان حر يتصرف في ماله. اتفقنا وياكم مثلا 100 واتفق على هؤلاء 200 والعمل واحد. لا لا ضير. قال ذلك فضل أثيم العشاء، هذا في فضل هذه الأمة. في فضل هذه الأمة. ومناسبة الحديث الترجمة أن هذه الأمة أوتيت القرآن. هذه الأمة أوتيت القرآن. بخلاف الأمم السابقة فالمتطوعون القرآن أفضل الكتب أفضلها، فضعف الله أجورها بما أتاها من القرآن وبإرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من تلاوة القرآن المقصود العمل، يعني الخيرية كما تحصل الإنسان إذا قرأ القرآن وعمل به، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. وتلاوة القرآن وإن كانت عبادة بكل حرف حسن وعصر وعشر ثانية إلا أنها وسيلة إلى التلاوة الحكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. نعم.
باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ قال أوصى بكتاب الله.
نعم. باب الوصاة بكتاب الله. والوصايا والوصايا بكسر الواو وفتحها في روايه الكشمي هني باب الوصيه بكتاب الله. ذكر حديث عبد الله بن ابي اوفى من ساله طلحه قال اوصى النبي صلى الله عليه وسلم، المد هنا استفهام حرف استفهام وتقدير اوصى، اوصى النبي استفهم استفهام اوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فسخرت الهمزة وصارت مد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، ثم قال أوصى بكتاب الله. كيف؟ هل في منافاة؟ في الأول قال لما سأوصى بكتاب الله قال لا، ثم قال لا أوصى بكتاب الله، فكيف الجمع بينهما؟ الجواب أنه قال لا يعني فيما يتعلق بالإمارة والولاية، ما أوصى فيما يتعلق بالإمارة والإمامة، ولكنه أوصى بكتاب الله بالعمل بكتاب الله. ما يتعلق بالإمارة والإمام ما أوصى، ولو أوصى لكانت الوصية لأبي بكر، لكنه لم يوصي بالإمارة فيما يتعلق بالإمارة، لكنه أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله حسا ومعنى بشفظه والعمل به، شفظه والعمل به. أوصي بكتاب الله شفظه حسا ويكرم ويصان ولا يسر به الأرض العدو، ومعنى يعمل به صدقوا أخباره وتنفذوا أحكامه فامتثل الأوامر وتجتنب النواهي. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به.
نعم هذه الترجمة ترجم بها المؤلف عن باب من لم يتغنى بالقرآن، يعني ما حكمه؟ في حديث آخر يقول النبي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم، يعني القرآن فيه كفاية. والمؤلف صدر هذا الباب بهذه الآية كأنه يريد أن يفسر التغني بما فسر به سفيان، ترجع سفيان قال سفيان في تفسير يستغني يتغنى يستغني به، فيكون تفسير سفيان موافق للآية أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أليس القرآن كافيا؟ قال سفيان تفسير يستغني تفسير يتغنى يستغني به يعني يكتفي به، سيكون موافق للآية الأذان. ذكر حديث أبي هريرة من طريقين، الطريق الأولى أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقوله ما أذن لنبي بمعنى استمع، بمعنى استمع في ثلاثة الاستماع لله، ومن الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله وعظمته. لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به، فسر يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي الطريق الثاني نقل تفسير سفيان، قال سفيان هو ابن عيينة تفسيره يستغني به، ولكن فهذا التفسير يعني تفسير سفيان قوله يتغنى بالقرآن يستغني به ظاهر يعني الحديث أنه لا يناسب المعنى، لأن معنى يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته به ويترنم به قراءة، قراءة المتخشع المتحزن، ويؤيد قوله يجهر به، قال صاحب الله يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يحسن صوته ويترنم به، قراءة المتخشع المتحزن. أما تفسير سفيان قال يستغني به، يتغنى بالقرآن يستغني به، هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر من لم يتغنى، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يستغني بالقرآن، ظاهر الحديث ليس منا من لم يحسن صوته بالقراءة، كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء صلى بالناس صلاة العشاء فقرأ سورة التين فما سمعت صوتا أحسن منه. وقال لموسى بن الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير علي داود، قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فالتغني هو تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقراءة والترنم به، وقراءة قراءة متخشع المتحزن. ويؤيده تفسير ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال صلى الله عليه وسلم يريد يجهر به، يعني يحسن صوته ويجهر به. تفسير سفيان هنا قال يستغني به، يمكن يعني تأويل كلام سفيان على ما ذكر الحافظ، لأن ظواهر الأخبار ترجح أن المراد بالتغني تحسين الصوت بالقراءة، ويؤيده قول يجهر به. ولكن تفسير سفيان بن عيينة يستغني به الذي رجحه المصنف البخاري حينما ساق هذه الآية، أولا يكفي بأن نزلنا عليك الكتاب، لا مانع من إرادته كما قال الحافظ، إذ يمكن الجمع بين التأويلات لأنه يحسن صوته به يعني بالقرآن جاهرا به مترنما على طريقة التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد، فيمكن تأويله على هذا، يحسن صوته به جاهرا به مترنما على طريقة التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. فعلى هذا الوجه يمكن، وإلا فإن معنى التغني، تغني معنى تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقراءة هذا التغني، لكن إذا حمل على هذا المعنى أنه يحسن الصوت ويترنم ويستغني به عن غيره من الأخبار ويطلب به غنى النفس، هذا حسن. نعم لا يشبه ايش؟ نعم لأبي موسى لقد أوتي مزمار، بل ما قلنا حدا ذكرنا هذا، قال لو رأيتنا وانا استمع تتغطك البارحة، قال لقد أوتي مزمار من زمن علي داود. في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، شوف في آخر صفحة 69 قوله قال سفيان تفسيره يستغني به،
قوله قال سفيان تفسيره يستغني به كذا فسره سفيان. ويمكن استأنس بما أخرجه أبو داود بن دريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله
ابن أبي مليكة
عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيش قال لقيني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنا في السوق فقال تجار كسبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني، وقال إنه جائز في كلام العرب، وأنشد الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني، أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حبناء كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. قال فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي على طريقتنا. واحتج أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود من قرأ سورة آل عمران فهو غني ونحو ذلك. وقال ابن جوزي اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال، أحدها تحسين الصوت، والثاني الاستغناء، والثالث التحزن قاله الشافعي، والرابع التشاغل به تقول العرب تغنى بالمكان أقام به. قلت وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في الزاهر، قال المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء.
على كل حال إذا يمكن جمع بينها كما ذكر الحافظ أنه يحسن صوته جاهرا به مترنما على طريقة التحزن، واستغنى به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، قوله من لم يتغنى بالقرآن هذا فيه الوعيد الشديد على من فيه الوعيد على من لم يتغنى بالقرآن لقوله ليس منا. وليس منا يدل على أن فعل من الكبائر. قل ليس من حمل عن السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من لم يتغنى فليس منا. وذلك لأن المقصود من القرآن تحسين الصوت والتخشع والتحزن حتى يحصل التدبر والفائدة والعمل، وليس المقصود مجرد تلاوة فقط. في قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها، قالوا في كلام العرب التغنى بمعنى استغنى، نعم بعد باب الذي بعدها ذكر هذا في 72. الحاصل أنه يمكن الجمع بين التأويلات، هو أنه حسن بصوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغربا عن غير الأخبار. ذكر حديث تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا، نظم الحافظ في بيتين، نظم هذا المعاني في بيتين، تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا ونمي واستغني عن كتب الأولى طالبا غنى يد والنفس ثم الجمع. نعم ايش مراد بايش؟ اذن لله هذا تاويل، هذا ما مراد صفه لله كمال جل وعظمته. نعم 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 ما اذن الله، ما اذن الله ما اذن ايش وصف الله، لم ياذن الله، لم ياذن الله ما اذن الله، هذا وصف الله. نعم استمع يعني نعم ايه نعم وش في هذا هذا شيء هذا تحسين الصوت بالقراءة وذكر غير الله والطرب. نعم
باب اغتباط صاحب القرآن.
باب
اغتباط صاحب القرآن.
نعم
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
نعم قال الترجمة أخو الباب اغتباط صاحب القرآن من الغبطة، والغبطة هو أن يتمنى مثله. والحافظ رحمه الله وجه هذه الترجمة وذلك أن الإسماعيلي اعترض على الترجمة، قال باب اغتباط صاحب القرآن، وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط، وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بفعل نفسه، وهذا ليس مطابقا للترجمة. مطابقا باب اغتباط صاحب القرآن، والحديث فيه اغتباط غيره يعني غبطة غيره له. قال ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن، فاغتباط صاحب القرآن بعمل فعل نفسه أو لا إذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث صالح. في الحديث يقول لا حسد على الحسدين، المراد بالحسد هنا الغبطة. الحسد نوعان، حسد النوع الأول أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه المسلم هذا هو الحسد المذموم، وهو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو الذي يعثر السعادة في قلوب شر حاسد حسد. والنوع الثاني الغبطة، حسد الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زواله عنه، أنت تغبطه، هذا لا بأس به. رأيت إنسان مثلا أعطاه الله علما فتمنى أن تكون مثله، أو أعطاه الله مالا فهو ينفقه في المشاريع الخيرية تمنى أن تكون مثله، هذا غبطة. أما إذا تمنيت أن تنتقل النعمة إليك ويبقى هو معدما منها فهذا هو الحسد المذموم، الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. لا حسد إلا في اثنين، يعني لا غبطة إلا في خصلتين. خصلة الأولى رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن، يعني وقام به يعني عمل بوحيه، نفذ أحكامه وصدق أخباره، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، هذا هو يغضب. والثاني رجل وفي رواية وقام به آناء الليل وآناء النهار والنهار. والثاني رجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. والمراد بالآناء هنا يعني الساعات، ساعات الليل والنهار. فهذان مغبوطان. وفي الطريق الأخرى قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتلوه ويعمل به كما في الرواية الأولى يعني وقام به. فسمعه جار فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وفي الحديث الآخر فهما في الأجر سواء أو فهو مثله، يعني الذي تمنى أن يكون مثله. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفقه في الحق. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وفي الحديث الآخر فهما في الأجر سواء أو فهو مثله، هذا بالعمل وهذا بالنية، يدل على أن الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العمل، إذا عجز يبلغ بنيته مبلغ العمل. وقول يتلو أنا الليل يعني القيام بالقرآن أنا الليل وأنا النهار، والتصدق بالمال أنا الليل وأنا النهار، يعني على وجه لا يخل بالمصالح الأخرى، جمع بين النصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فهذان مغبوطان، الأول رجل أعطاه الله العلم والقرآن فهو يعمل بعلمه فهذا يغضب، والثاني رجل وفقه الله لكسب المال من وجوه المشروعة وأنفقه في الوجوه المشروعة والمشاريع الخيرية ووجوه البر فهذا مغبوط، كلاهما مغبوط. نعم.
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم، هذه الترجمة ترجمة فيها على لفظ الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ترجم بلفظ المثل على لفظ الحديث. ذكر حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ظاهر وفي الحديث الثاني إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، ظاهر الحديثين أن المراد بتعلم القرآن وتعليمه، المراد تعلم القرآن وتعليمه، تعليم القرآن نفسه ألفاظه لا تعلم تفسيره ومعانيه، وإن كان تعلم معانيه مطلوبا لكن له فضل آخر وفوائد أخرى. المراد تعلم القرآن وتعليمه يعني تعلم ألفاظه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي يعني في إمارة عثمان حتى كان الحجاج، يعني استمر أبو عبد الرحمن السلمي يعلم الناس القرآن ويدرسهم من إمارة عثمان بن عفان إلى زمن الحجاج، ما يقرب من 40 سنة يقرأ الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني قال إن حديث عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه هو الذي حملني على أن قعدت أعلم الناس القرآن لتحصيل هذه الفضيلة. وعبد الرحمن السلمي لما سمع هذه الفضيلة جلس يقرأ الناس القرآن من إمارة عثمان إلى ولاية الحجاج وحفظ الناس القرآن رغبة في هذه الفضيلة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها. قال أعطها ثوبا؟ قال لا أجد. قال أعطها ولو خاتم من حديد؟ فاعتل له. فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك.
زوجتكها.
قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا فيه فضل القرآن. استدل به المؤلف على فضل القرآن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على تعليم القرآن. فهذا يدل على فضل القرآن. تعليم القرآن يكون مهرا. وهذه المرأة أتت النبي فقالت إنها قد وهبت نفسها لله. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تهب نفسها له. لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة. هذه الخصوصية. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. فالمرأة تأتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا. لا يجوز المرأة تهب نفسها. لا يصح الزواج إلا بولي وشاهد العدل ورضا الزوجة ومهر. لكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها له. جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدد من الواهبات كما ذكر العلماء وهبنا أنفسهم. فإن بعض النساء يعني عابت عليها فقال لها بعض الصحابة إنها خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة؟ فقال تزوجنيها يا رسول الله. يحتمل ان هذه المراه ليس لها ولي والرسول ولي من لا ولي له يتولى وليتولى زواجها او ان النبي أو أن وليها قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعطها ثوبا؟ قال لا اجد. قال اعطها ولو خاتم من حديد. فيه دليل على جواز لبس خاتم من حديد وفيه دليل على ضعف الحديث الذي فيه ان الحديث حلة أهل النار. جواز لبس الخاتم الحديد لا بأس به هذا في الصحيح. فعتل فلم يجد شيئا. في حديث سهل بن سعد أن المرأة لفت نفسها قال التمس شيئا تأتي به يكون مهرا لها قال ما عندي شيء. قال التمس ولا خاتم الحديد قال ما عندي شيء. وهذا فيه دليل على أن الأصل في المهر أن يكون مالا. الأصل ما يكون مال. فالمال هو أصل لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. أن تبتغوا بأموالكم هذا هو الأصل. وفي حديث سهل بن سعد أنه قال التمس ولو خاتم من حديد فذهب إلى أهله فلا يجد ولا خاتم من حديد. ثم جاء الرجل فقال يا رسول الله أعطيها إزاري هذا. وكان الرجل عليه إزار وليس عليه رداء فقير. كان على عادة العرب يلبس الواحد إزار ورداء مثل المحرم في حج وعمرة. قطعة من القماش يشد بها النصف الأسفل وقطعة يقبع على كتفيه. هذا الرجل ما عنده رداء فقير. قال أصواته إزاري هذا لابس يكون مهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك هذا إن لبسته لم يبقى عليها شيء وإن لبسته لم يبقى عليك شيء ما يصلح. فلما طال مجلس الرجل ذهب قام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن استدعى. فلما دعاه فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. وفي هذا الحديث قال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. فدل على جواز أن يكون المهر تعليم القرآن إذا كان لا يجد مالا. مثلا يعلمها سورة الفاتحة سورة إذا كانت لا تحفظ سورة البقرة سورة آل عمران سورة مثلا أو من قصار السور يجوز أن يكون التعليم يعلمها الخياطة مهنة، يكون مهر إذا كان لم يستطع، يعلمها الخياطة مثلا أو حفظها أبيات شعرية حكم، يجوز هذا إذا لم يجد مالا، يدل على جواز أن تكون الصداق منفعة. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام تزوج إحدى ابنتي الرجل الصالح على منفعة، وهي أن يرعى الغنم 8 سنين. قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من صالح. فزوجه، والمهر هو أن يرعى الغنم 8 سنين منفعة. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، لكن شرعنا جاء بما يدل على ذلك كما في هذا الحديث، فدل هذا على جواز أن يكون الصداق منفعة عند عدم المال، كان تعليم القرآن، تعليم أبيات من الشعر طيبة، تعليم الخياطة أو مهنة من المهن. نعم، في وجود المال الأصل هو المال، أن تبتغوا بأموالكم مصيرا. نعم.
أه؟
الأجرة؟ نعم لا بأس، لا بأس. أخذ العلم. يقول إن حق ما أخذ معه أجر كتاب الله. نعم. ها؟
والفضيلة
تكون ثابتة؟ نعم. والفضيلة ثابتة. نعم. نعم.
باب القراءة عن ظهر القلب.
بارك وفق الله جل. هذا الحديث حديث سهل أسابه في فضل عن ظهر القلب. حديث زار اللي يقول ما عندي إلا إزاري، هذا سيأتي في الحديث اللي بعد هذا وقفنا عليه. نعم. لو احتسب بلى أفضل، وإذا أخذ أجره فلا حرج، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يضع على زجاج سيارته الخلفي ملصق يملأ الزجاجة مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟
مسألة الكتابة، كتابة في الجدران وفي غيرها، من العلماء المعاصرين من رأى أنه لا بأس بها، ومنهم من منع من ذلك. وإذا كان شيء قليل مثلا كتب في الجدار مثلا تذكير كلمات فلا حرج، لكن الأكثر من الملصقات تركه أولى. نعم. نعم. ما أعلم في هذا الشيء، إذا كان يعني لم يعتقد فيها، ليس هناك اعتقاد ما يعتقد أنها مثلا تميمة أو شيء. ها ها الله، ترك التوسع في هذا أولى. نعم.
هل من دليل على أن تكبيرات الانتقال ركن من أركان الصلاة، وكذلك عند جلوس التشهد الأخير؟
تكبيرات الانتقال ما هي بركن، ما حد قال أنها ركن. تكبيرات الانتقال عند الجمهور مستحبة، وعند الحنابلة وجماعة واجب، واجب من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. الركن تكبيرة الإحرام، أما تكبيرات الانتقال تكبيرة الركوع والسجود والخفض والرفع هذه واجب مستحبة عند الجمهور. نعم.
مد التكبيرات ليس مشهور
مد ما يمكن، ما يمكن تمدها من ركن إلى ركن، ما يمكن. لابد يكبر ثم يأتي بالركن ويسبح وكذا ثم يأتي، ما يمكن مده من ركن إلى ركن، هذا ما يمكن. نعم.
هل ثبت دليل على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
قلنا الحديث فيها، الحديث فيها ضعف، لكن ثبت عن الصحابة هذا، قد يقال أن الحديث ضعيف يشد بعضها بعضا، الحديث فيها ضعيفة. نعم.
ما هي الشروط الواجب توافرها في المحرم، ومن هم محارم المرأة؟
المحرم لابد أن يكون بالغا، يكون بالغ عاقل، لأن المقصود المحرم حفظ المرأة وصيانتها، إذا كان طفل صغير أو كان غير عاقل ما حصل المقصود. نعم. هذه محارم المرأة هم معروف، محارم المرأة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النور، الذين تحرم عليهم المرأة إما بالنسب أو بالرضاع أو بالصهر. نعم.
ما حكم الحلف بالتوراة والإنجيل؟
مثل ابن الزوج وأبو الزوج، هذا من الأصحاب، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، من المحارم. ومثل ما ذكر الله في سورة النور ولا يجوز إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم.
ما حكم الحلف بالتوراة والإنجيل؟
الحلف بكلام الله، الحلف بكلام الله صفة من صفاته، التوراة والإنجيل من كلام الله، وكلام القرآن من كلام الله، ينبغي هو بكلام الله وكلام الله. نعم.
هل شهر شعبان يختص بعبادات معينة؟
لا أعلم أنه يختص بعبادات معينة، إلا أن جاء في الحديث أن النبي كان يكثر أن يصوم من شعبان، خلاص كان يكون حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. من العلماء قال الحكمة في ذلك أنه أن النبي كان ينشغل عن ما اعتاده في الصيام يقضيه في شعبان.
ما حكم صيام الاثنين والخميس؟
لا بأس، صيام الاثنين والخميس سنة في كل شهر في كل أسبوع. نعم.
هل أهل
لا بأس، لكن يكون هنا خاص